نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. فإن شيئا نكرة
وقل تعالى وكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
أحسن.
شيئا نكرة في سياق المعنى.
فإن شيئا نكرة فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قاله أبو سفيان. وقوله: وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين يعني بمسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية، وهو تفسير عظيم: ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وعن ابن عباس والضحاك والسدي أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل: الظاهر ما بينك وبين الخلق، والباطن ما بينك وبين الله، انتهى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا أحد غير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ابن كثير هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
أحسن.
لم يرح رائحة الجنة وإن ريحا ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات. والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون ترجم بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها. قلت هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليم، أي إن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر: أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: فهذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو التشميع والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما. ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له النظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره: والرشد وزوال السبع مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السبع مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. قلت: وقد روي نحو عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم 3 شروط: الأول ابتلاؤهم واختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون مكيال وميزان. وقال غيره: القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استمرار وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردوي عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا يكلف نفسا إلا لا يكلفك يا شيخ أو لا يكلف.
هذا عند ابن حاتم مردوي مع الحديث بن المردوية، فكل اسم مختوم بويه مثل إسحاق بن راهوية ومثل بن مردوية، فالحديث بيقرأونه إسحاق بن راهوية بن مردوية، وأما ابن حاتم بن مردوية إسحاق بن راهوية مثل نقراوية.
نعم. والسبب في هذا شيء؟
نعم.
السبب في الاختلاف عند أهل الحديث وأهلنا؟
السبب فيها النحات يقول أن كل اسم مختوم بويه ينبغي، يعني هذا وطن من الناحية اللغوية، ما يبقى المرضو ما ترمي الدال، لا بد من فتح الجيم بعد أول. أما الآن الحديث يقولون لا، هذا الاسم المقابل ولا هو اسم على وقت لا يأتي، إنما التنبيه ما يريد الثورة هؤلاء وهؤلاء عن ربط الكريم.
وقد روى ابن مردوية عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
كذلك سعيد بن المسيب والكليع، أسمع بعض أكثر الناس يقول بن المسيب، هو جعلنا يقول سيب الله ما سيب أبي، ما هو المسيب، لكن طبع الحديث وآل الحديث اقتضى إن هذا اسم مسيب، لا لا أنه مسيب.
أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا يكلف نفسا إلا وسعها.
كذا
نعم.
لا هي ولا عيد
معروفة. نعم. يعني ظنيت أنها قراءة ثانية. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيما ما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. وقد روى ابن مردوي عن سعيد بن المسيب مرفوعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما ما لم يؤاخذ. إيه عندي مكتوب ما لم يا شيخ. أحسن. وقد روى ابن مردوية عن سعيد بن المسيب مرفوعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما ما لم يؤاخذ. وعندهم في الطبعة الثانية: لم يؤاخذ. لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها.
لم يؤاخذ يعني لم يؤاخذ.
أحسن.
ودام هذه قصد الوفاء لا يؤاخذ.
قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد على القائمين بجواز تكليف ما لا يطاق. وإذا قلتم فادنوا ولو كان ذا قربا، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي في حق الولي والعد. كذا شيخ
والعدو
عندي مكتوب العد.
قال
الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب.
مثل ما في قصة عبد الله بن رواحة حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخارج جروغ خيبر، أرادوا أن يرسلوا اليهود، قال: والله ما أحد على وجه الأرض أبغض عندي منكم، ولكن مع هذا لا يمنعني من العدل.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، دينوه أقرب للتقوى، وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوا فيما أمر به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قلت: وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص ك كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك. وهذه الآية كقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله وأمر بها باتباع طريقه على ما بينت الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نص أي وأتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرع، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سنك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أبغت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان، والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام. فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب الإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث صحيح. قال ابن مسعود تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم أحسن وإياكم التنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. قلت العتيق هو القديم يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب والنجا النجا والتمسك بالصراط المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموا ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه بالدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر بالصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته.
يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما الآية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال: ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهدا. فكثرت الأصوات عند الرسول، فبعضهم يقول: ائتوه ببطاقة يعهد لنا فيها وصية، والبعض منهم يقول: لا تشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشغله المرض فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهم. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتب الوصية. قال الحبر الثاني عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كأنه أوصى بها وختمها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وذلك لعلم ابن مسعود أن الرسول لو وصى لم يوص إلا بما وصى الله به في قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تعم القليل والكثير. وقد سبق لنا أن قلنا أن الشرك قسمان: أصغر وأكبر. وأن ضابط الشرك الأصغر، لو سألنا قلنا لك: بين لنا ضابط الشرك الأصغر وما هو ضابط الشرك الأكبر، تقدم أن قلنا ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وذلك مثل يسير الرياء، ومثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله، إذن يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قاله النووي وغيره. وضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله: وبالوالدين إحسانا، تقدم معناه في الآية قبلها، أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين هو برهما والإحسان إليهما وطاعتهما وتنفيذ أمرهما وعدم السلطة عليهما والرفق بهما، هذا هو الإحسان. لا سيما عند الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف، قال عطا: لا تنفض يديك في وجههما وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا سهلا، ثم تذكر حالتهما معك حينما كنت صغيرا
وقد ربياك وعطفا عليك فاعطف عليهما حالة الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كانت العرب تقتل البنات خشية العار وخشية الفقر، وربما قتلوا الذكور خشية الفقر، وذلك أن الإنسان إذا كثر أولاده وعياله احتاج إلى أن يطعمهم وأن يقوم بشؤونهم فيخاف من الفقر فيقضي عليهم. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم، فما خلق الله مخلوقا إلا وقد تكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. وكما قال ابن جريج في قصيدته المعروفة التي أولها لما ذهب إلى الأندلس يبتغي الغنى ولكن مات هناك لم يحصل له شيء، سأل عنه أمير المؤمنين قال أين المشرقي، فقيل إنه في الفندق فتطلبوه وإذا هو ميت، والقصيدة وجدوها مكتوبة عند رأسه، وكان جاء يطلب من بعض المساعدة ولكنه لم يعطيه شيئا. لما قرأ القصيدة قال لو كان حيا لشاطرته ملكي، ما أعطيت شيء حي وما أكثر. أولها يقول لا تعذلي، خاطب نفسه لا تعذلي فإن العذل يولعه، قد قلت قولا ولكن ليس يسمعه الشاهد منه قوله والله قسم بين الخلق رزقهم لم يخلق الله مخلوقا يضيعه. الله سبحانه وبحمده لم يخلق مخلوقا فيضيعه أبدا، بل قد تكفل بأرزاق العباد. ولهذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهل يدخل في هذا استعمال منع استعمال حبوب الحمل ويسمى قتل الأولاد؟ لأن لولا هذا الحمل لحملت المرأة وجاءت بأولاد لكن استعملت هذه الحبوب التي تمنع من الحمل، فهل يدخل في النهي بقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق؟ وقد يقول ليس لأجل إملاق بل لأمر آخر لا يريد كثرة العيال، أو لأجل إملاق أو لأمر ماذا، فهل يدخل فيه؟ نقول لك لا، هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم تدخل في معنى الآية، لأنهم لم يوجد وهو لا زال معدوم. وهل هذا قال ابن تيمية وغيره يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء الذي يمنع مجاري المني في الحبل في منافذ الرحم بشرط ألا يضر، فإذا استعملته لأجل منع الحمل وهو لا يضر بها ذلك الدواء فلا مانع حينئذ، فإنه يجوز منع استعمال الأدوية التي تسد منافذ الحبل. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الأصحاب قرروا جواز هذا إلا أنه بشرط أن لا يضر بها، فإن أضر بها ذلك الدواء فلا يجوز. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا نهي من الله